لقي هنا امرين، احدهما ان سيد المستعاذ قدس الله نفسه بعدما رجحت طائفه الثالثه من الروايات على الطائفه الثانيه بان طائفه الثالثه اقوى دلاله واظهر من الطائفه الثانيه، فلا بد من تقديم الازهر على الظاهر، فانه من احد موارد الجمع الدلالي الغربي، وقد تقدم الكلام فيه، وانه لا تكون الطائفه الثالثه ازهر من الطائفه الثانيه في الدلاله. ومضافا الى ذلك ذكر وجها اخر، وهو انه لو قدمنا الطائفه الثالثه على الطائفه الاولى فلا يستلزم محظورا زائدا غير حمل الامر بالزكاه الظاهر في الوجوب، حمله على الاستحباب فقط، كان الداعي اذا كان متمكنا من استرجاع دينه واستيفائه، ويستحب اخراج الزكاه منه، حمل الامر الظاهر في الوجوب حمله على الاستحباب. فاما لو قدم الطائفه الثانيه على الطائفه الثالثه لازم هنا محظور زائد، محظور زائد، وهو المحظور الذي يلغى عنوان الدين، فإن المناط حينئذ ليس بالقبض وعدم القبض، لا خصوصية للقبض الخارجي وعدم القبض الخارجي، المناط بالتمكن من التصرف، فإن كان المالك متمكنا من التصرف في ماله ففيه الزكاة، سواء كان ماله دينا أم كان ماله عينا خارجيا، فإذا لا فرق بين الدين وبين العين الخارجي. فإذا كان المالك متمكنا من التصرف فيه ففيه الزكاة بلا فرق بين العين الخارجي والدين، فإذا عنوان الدين ملغي ولا خصوصية له، فكل مال يتمكن المالك من التصرف فيه فعليه زكاته، سواء كان دينا أم كان عينا. الظاهر أن هذا المحظور غير لازم، والوجه في ذلك أن الداعي إذا كان متمكنا من استرجاع دينه واستيفائه فتجب عليه زكاته وإن لم يسترجع فعلا، وإن لم يستوفي فعلا وخارجا تجب عليه الزكاة بمجرد تمكنه من استيفائه واسترجاعه، وهذا لا يقاس بالعين الخارجي، فإن في العين الخارجي لا يكفي مجرد التمكن من التصرف، بل لا بد أن يكون التمكن من التصرف الفعلي، والتصرف الفعلي الخارجي هو دخيل في وجوب الزكاة فيها. وأما في الدين يكفي التمكن من استيفائه بدون التمكن من التصرف فيه خارجا. فإذا فرق بين الدين، دين الذي يتمكن الدائن من استرجاعه واستيفائه، وبين العين الخارجي. بين العين الخارجي فلا يكون الدين مثل العين الخارجي حتى يكون عنوان الدين بلغيا. الأمر الثاني رواية علي صحيحة علي بن جعفر. عن أخيه قال سألته عن الدين يكون على القوم قوم المياسير إذا شاء قبضه صاحبه هل عليه زكاة؟ قال لا، حتى يقبضه ويحول عليه الحول. فإن هذه الصحيحة واضحة الدلالة وموردها خصوص الدين الذي دائن متمكن من قبضه، متمكن من استيفائه واسترجاعه وسأل الإمام عن وجوب الزكاة فيه، نفى الإمام عن وجوب الزكاة فيه إلا حتى يقبزه. إذا قبزه فعندئذ فيه زكاة. وهذه الرواية أخص من جميع الروايات المتقدمة. ولهذا ذكر السيد الأستاذ قدس الله نفسه مع الإغماز عن جميع الروايات المتقدمة وسقوطها بالمعارضة يكفي لنا هذه الروايات. الظاهر أن هذه الروايات أيضا داخلة في الطائفة الثالثة، وذكرنا أن الطائفة الثالثة داخلة في الطائفة الأولى. فإن هذه الرواية وإن كانت تدل بالمطابقة على عدم وجوب الزكاة في الدين الذي يتمكن الدائن من استرجاعه واستيفائه، ولكنها تدل بالأولوية القطعية على عدم وجوب الزكاة في الدين الذي لا يتمكن من استرجاعه. فعندئذ هذه الرواية أيضا مطلقة من جهة ذم الأولوية إلى هذه الروايات. فهذه الصحيحة بالمطابقة تدل على عدم وجوب الزكاة في الدين الذي يتمكن الدائن من استرجاعه، فبالأولوية تدل على عدم وجوب الزكاة في الدين الذي لا يتمكن من استرجاعه. فإذا هذه الرواية أيضا مطلقة تشمل كلا القسمين من الدين، فحالها حال الرواية طائفة الثالثة والطائفة الأولى. ثم بعد ذلك ذكر المعتن قدس الله نفسه زكاة القرض على المقرضة. لا على المقترز فلو اقترز نصابا من الأعيان الزكبية وحال عليه الحول وجبت زكاته على المقرز لأنه ملك للمقرز ملك للمقترز زكاته على المقترز باعتبار أنه ملك للمقترز لا على المقرز فإنه خارج عن ملك المقرز وليس ملكا للمقرز حتى تجب زكاته عليه. نعم يصح أن يؤدي مقرز الزكاة عن المقترز تبرعا، بل يصح تبرع الأجنبي أيضا، والأحوض الاستيثان من المقترز وإن كان الأقوى عدم اعتباره. يقول كلام هنا في جهات: الجهة الأولى في اعتبار قصد القربة، فإن الزكاة أمر عبادي ويعتبر فيها قصد القربة نية القربة. وذكرنا أن النية تصنف إلى عناصر ثلاثة، أصناف ثلاثة: نية القربة ونية الإخلاص أي عدم الرياء، ونية الإسم بأن يعطي المال بعنوان الزكاة للفقير. فأما إذا دفع المال إلى الفقير لا بعنوان الزكاة لا يحسب زكاة، لابد من نية الزكاة حين أدائه وحين الدفع وحين إيتاء الزكاة، كما هو الحال في سائر العبادات. لابد الإنسان أن يصلي صلاة الظهر بعنوانها وباسمها الخاص، وإذا صلى أربع ركعات بدون قصد العنوان لا تقع ظهرا ولا عصرا ولا عشاء، فالإسم مقوم للعبادة. وهذه العناصر الثلاثة معتبرة في صحة العبادة. وظاهر الخطاب الموجه إلى المكلف أن قصد القربة أن النية العبادة بأصنافها الثلاثة لا بد أن يكون من المكلف من المخاطب بهذا الخطاب. ومن المعلوم أن خطاب الزكاة موجه إلى المالك لا إلى غيره، فإذا يجب عليه إيتاء الزكاة بنية الزكاة وبنية القربة وبنية الإخلاص. ولا يكفي هذه الأصناف الثلاثة من غيرها من غيره. وإن فرزنا أن المتبرع قصد القربة وقصد الإخلاص ونوى اسم الزكاة ودفع بعنوان الزكاة ودفع المال بعنوان الزكاة، ولكن إجزاؤها عن نية المالك بحاجة إلى دليل وبحاجة إلى قرينة، فإن الأمر بالزكاة موجه إلى المالك لا إلى الجامع بينه وبين المتبرع، إلى المالك فقد كما هو الحال في الصلاة والصيام والحج. ولهذا لو صلى غيره تبرعا ونوى الصلاة ونوى قصد القرب ونوى القربة ونوى الإخلاص فهو لا يجزي. نعم ورد ذلك في الروايات في الميت فقط، كأن الحي يجوز التبرع من قبل الميت كما تجوز النيابة، وفي الحج فيما إذا كان الإنسان مأيوسا طول عمره عن القدرة والاستطاعة على الحج فعندئذ تجوز النيابة، وإلا فالنيابة عن الحي غير مشروعة فضلا عن التبرع. هذا بالنسبة إلى نية القربة. الجهة الثالثة أن سقوط الواجب بقطع نظر نية القربة سقوط الواجب عن ذمة شخص بفعل غيره بحاجة إلى دليل. سقوط الصلاة عن ذمة زيد بفعل عامر بحاجة إلى دليل، ولا دليل على ذلك، فإن الأمر بالصلاة موجه إلى زيد أو أمر بالزكاة موجه إلى المالك. فسقوط الأمر أمر بالزكاة بفعل الغير بحاجة إلى دليل، ومقتضى القاعدة عدم السقوط، لأن الأمر الموجه إلى شخص ظاهر في المباشرة، ظاهر في أنه أتى بهذا الفعل مباشرة، سواء كان الأمر أمرا توسليا أو أمرا عباديا فهو ظاهر في الإتيان بالمأمور به مباشرة، ظاهر في ذلك، فعندئذ مقتضى القاعدة عدم السقوط، السقوط بحاجة إلى دليل. ولكن قد يقال كما قيل أن الزكاة كالدين، كما أن الدين يسقط عن ذمة الدائن بفعل الخير، وبالتبرع كذلك الزكاة نتكلم فيه.